نرقى جنات النعيم واعف عنا وقنا شر شيطان رجيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير الخلق محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حبيب في الله، في هذا الطريق الذي نسلكه بإذن الله تبارك وتعالى خطوة خطوة مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه بعد أن طرد من مكة هو والصحابة الكرام، وفي طريق عودته إلى مكة من خلال الغزوات ومن خلال الحروب التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم. نلتقي في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى وفي هذه الحلقة مع بداية الترتيب لغزوة بدر. وإن كان كلمة بداية الترتيب دي لغزوة بدر كلمة مش دقيقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في غزوة بدر بدون إعداد وبدون ترتيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أصلا خارج قصده العير، فشاء الله عز وجل أن يلتقي في هذه المعركة وفي هذه الغزوة الكبرى الفاصلة، أخطر وأهم غزوة في تاريخ الإسلام على الإطلاق. حبيبي في الله، اتفقت مع حضراتكم في الحلقة الماضية على أهداف وأهمية الغزوات والسرايا، وقلت لحضراتكم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر ودخل المدينة عمل حملات استطلاعية لاستكشاف الوضع داخل المدينة وحول المدينة، فحدد النبي عليه الصلاة والسلام طرق التجارة التي تخص قريش إلى الشام وإلى اليمن عشان يهاجمها ويبدأ يعمل لها حصار اقتصادي، وده مؤثر جدا جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام طول السنة الأولى مركز على السرايا، يعني ما خرجش النبي عليه الصلاة والسلام طول السنة الأولى، وكان مركز برضه إن اللي يخرج وينال اللي يخرج في هذه السرايا هم المهاجرون، وده بناء على الاتفاقات السابقة في بيعة العقبة الثانية. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيرسل البعوث بعد ما حدد داخل المدينة النسيج الوطني والشعب داخل المدينة، حدد حجم الوثنيين الذين لا يزالون ما أسلموش، حدد حجم اليهود، حجم المسلمين، بدأ يبص للقبائل التي تحيط بالمدينة، والقبائل دي مكانها مهم جدا ووضعها خطر جدا، لأن هي قبائل أصلا معادية للإسلام والمسلمين، بينها وبين قريش اتفاقات كثيرة جدا جدا على أساس مصالح متبادلة، في مقابل أن القبائل دي تأمن طريق التجارة لقريش، أن هم يروحهم وقريش تهيئ لهم الجو بحيث يعبدوا أصنامهم ويحجوا إلى أصنامهم التي هي حول الكعبة. فالموقف حساس وحرج. كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أمامه إلا أن يظهر قوته، وربنا عز وجل هو الذي يوجهه لذلك. قال ربنا سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. يبقى الأمر إن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج البعوث ويخرج السرايا والغزوات هو الله عز وجل. لماذا؟ من أجل أن يظهر النبي عليه الصلاة والسلام القوة، لأننا في عالم لا يعرف إلا منطق القوة، مش هينفع إلا كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل السرايا وكان بيطارد عير قريش اللي رجع من اليمن اللي رجع من الشام، عشان في أغلب الأحيان مجرد بس إظهار قوة. وفترية عبد الله بن جحش التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام وتكلمت عنها في الحلقة الماضية بشيء من التفصيل، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية عبد الله بن جحش نزلت قريبا من مكة بين الطائف ومكة بنخلة التي بين الطائف ومكة. فطارد عبد الله بن جحش طارد عير قريش اللي رجع من اليمن، فطاردهم وقتل ابن الحضرمي قائد هذه العير وأسر اثنين وأخذ الغنائم وذهب بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا أحبابي كان من بين السرايا أو من بين الغزوات التي خرج النبي عليه الصلاة والسلام غزوة العشيرة أو العسيرة. الغزوة دي عير قريش فلتت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحصل أي لقاء عسكري. حصل دلوقتي ان عير قريش دي رجع الى مكة. عير قريش دي كان زعيمها ابو سفيان، راجعين ببضائع واموال معهم ما لا يقل عن 50,000 دينار، 50,000 دينار. 50,000 دينار دول بتقدير زماننا ممكن يزيدهم قبل ما اعرفش سعر الجنيه دلوقتي بقى وصل لفين، انما قبل الازمة قبل الثورة والمظاهرة الاخيرة دي كان يوصلهم ل50 مليون، ثروة كبيرة حقيقة. المسلمون الوضع في حالة حرب، الوضع دلوقتي في حالة حرب، والاموال دي اصلا معظمها من اموال الصحابة الذين طردتهم قريش واخذت اموالهم، فارادوا ان هم دلوقتي ينالوا هذه العير واخذوا هذه الاموال، وده كان السبب المباشر لغزوة بدر. بس غزوة بدر حصل قبل ما تقع وقبل ما يلتقي الفريقان حصلت عدة احداث وترتيبات كثيرة جدا جدا واخذ وجذب، وحصلت انقسامات في جيش مكة اللي هو جيش قريش، حصلت انقسامات واعتراضات، وفي ناس مجموعة من جيش مكة انسحبت ورجعت. ازاي مشيت الاحداث؟ هنبدأ نتناول هذا الخط من هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. احداث مهمة، وبكرر لحضراتكم ان مش هدفي ابدا ان انا اجلس جلسة نتسلى ونحكي حكاية. حقيقة انا اتجول بين عشرات المصادر وبقرأ الحدث الواحد من اكتر من مصدر، واحاول قدر جهدي ان احقق النص. وممكن احيان كثيرة جدا جدا بعد ما تجول في النص اتجول بين الكتب متأملا دارسا لهذا النص افاجأ ان النص ضعيف. فطبعا الاحداث المشهورة والنصوص المشهورة بين الناس هذكرها وبعدين اقول لكم ضعفها. مشهورة بين الناس زي قصة الحباب ابن المنذر زي ما نشوف دلوقتي ان شاء الله، مشهورة جدا لكنها ضعيفة. اما القصص او المواقف الضعيفة اللي مش مشهورة مش هقولها ولا هتكلم عنها خالص. فحبيبي في الله، وهناك بعض القصص والاحداث بتبقى ضعيفة، انما احيانا بمجموع الطرق تتقوى حتى ترتقي الى مرتبة الحسن. ده باذن الله تبارك وتعالى هاعتمد الروايات دي وإن كانت الرواية الواحدة ضعيفة لكن بمجموع الطرق تتقوى وترتقي إلى مرتبة الحسن. وده طبعا مش قضية منهج مستقل أنا به، بل ده منهج العلماء أصلا، أن الطرق لما تتقوى ببعضها وترتقي إلى مرتبة الحسن في هذه الحالة تكون الرواية معتمدة. فأنا بعتمد اعتماد الروايات أساسا على المحدثين. بس حضراتكم ينبغي أن احنا نفهم ان في الحديث على اي حاجة متعلقة بالسيرة سواء الغزوات او السيرة متصلة احيانا بيحصل حلقات مفقودة، فبنضطر نصلها اعتمادا على بعض الروايات الضعيفة. بس بننوه لهذا الامر، وده برضو مش منهجي انا لوحدي، ده منهج كل اللي كتبوا في السيرة منهم الشيخ اكرم ضياء العمري او العمري حفظه الله تبارك وتعالى. السيرة النبوية الصحيحة كتاب من أشهر كتب السيرة. حبيبي في الله، خرج المسلمون، لم يكن هناك إعداد مسبق، ما فيش إعداد مسبق، خارجين إنها سرية عادية، عايزين يناموا الأموال فقط، عايزين العيش، إنما مش في دماغهم ولا في ترتيبهم ان هيلتقي جيش مقابل جيش. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما فرضش على الصحابة ان هم يخرجوا، اللي يقدر يخرج واللي مستعد يخرج يجي، اللي مش مستعد ما فيش مشكلة، لان احنا كده كفاية قوي. فتخلف كثير من الصحابة الافاضل الاكابر وما خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة. حبيبي في الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال لصحابته أعلن، فقال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. يعني إيه؟ لعل الله أن يكرمكم بأن تصير من نصيبكم. واحنا اتفقنا حبيبي في الله ان دي حالة حرب، حالة حرب قائمة ما انتهتش حتى الان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم دي عير، اخرجوا للعير، مش اخرجوا الحرب، مش اخرجوا لجيش منظم بيننا وبين قريش. فاللي قدر يخرج خرج، خرج مجموعة كبيرة جدا من الانصار، كانوا اكتر من المهاجرين. المجموعة الكبيرة اللي خرجت من الأنصار كانوا قريبا من 250، حوالي 250 تقريبا، الباقي كان من المهاجرين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتوقع أبدا ان دي هتبقى لقاء مسلح وجيش منظم مقابل جيش. فدخل المسلمين في هذه الغزوة ما خرجوش بكامل قوتهم العسكرية، يعني المسلمين قوتهم العسكرية أكبر من كده. ففوجئ النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن متوقع، سبحان الله، يبقى الكفار خرجوا كجيش منظم ناوي الحرب زي ما نشوف في سيل الأحداث دلوقتي، أما المسلمون فخرجوا مش في دماغهم ان ده هتبقى معركة وان هتبقى غزوة وهتبقى حرب جيش مقابل جيش. اذا كان اقوى سلاح اعتمد عليه المسلمين، المسلمون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الرصاص الايمان السابق، التوسل الى الله، التضرع الى الله عز وجل، اللجئ الى الله، الاعتصام بالله عز وجل، هو ده اللي بينتفع به الانسان عند الازمات. وده سؤال اوجهه لنفسي ولكم جميعا يا اخواني واخواتي، ماذا اعددنا من رصيد ايماني ننتفع به عند الازمات؟ لما حصلت الازمة النبي عليه الصلاة والسلام تضرع وصلى ودعا زي ما نشوف دلوقتي، وانكسر لله واظهر الافتقار والذل لله، لذا نصره الله عز وجل. فاكرين حضراتكم القصة اللي النبي عليه الصلاة والسلام حكاها لنا، الثلاثة اصحاب الغار فجأة وضعوا في مأزق شديد جدا جدا، بماذا نجوا؟ توسل كل واحد منهم بعمل صالح إلى الله عز وجل، عمله خالص لربنا، سر ما فيش حد يطلع عليه إلا الله. عند الأزمة قاعد يقول يا رب أنا كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فلما عضها الفقر بنابه أقبلت إلي، رفضت أن أعطيها إلا أن أجتمع بها في الحرام، فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي من أحب النساء إلي. الله يبقى استعرض الحدث، استرجع الحدث، ثم قال اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه. يبقى رصد إيمان سابق، أول ما استدعاه فرج الله عز وجل عنه الصخرة، إلا أنها غير كافية أنهم يخرجوا. فتوسل الآخر بالرصيد الإيماني، وتوسل الثالث بالرصيد الإيماني، فانفرجت فخرجوا جميعا وقد نجوا من هذا البلاء. هو ده. فينبغي علينا حبيبي في الله، ودي من أهم الوقفات الإيمانية، إنما لم يكن متوقع، حصل فجأة لقى نفسه في مقابل جيش منظم، إيه السلاح؟ لعدد قد العدد، ولا سلاح قد السلاح، ولا استعداد نفسي، ولا خارجين مستعدين، فجأة لقينا جيش منظم. يبقى الحل إيه؟ الرفض الإيماني ده أقوى سلاح، الاعتصام بالله ده أقوى سلاح. أجل أحبابي، وهرجع وأقول لحضراتكم ماذا أعددنا من رصيد إيماني ننتفع به عند الأزمات، نسأل الله أن ينجينا وإياكم. طيب تعالوا نشوف، احنا الوقت عرفنا ايه سبب الغزوة، ايه القصة اللي بسببها حصلت الغزوة، الحدث. نشوف عدد المسلمين قد ايه، وتوزيع النبي عليه الصلاة والسلام للقيادات صلى الله عليه وسلم، عدد المسلمين. مفيش قول محكم يقول لي عدد المسلمين كذا، انما هي اقوال كلها 313 314 317، بعض الروايات قالت 319، 83 او 84 او 86 من المهاجرين، 83 وبعض الوقت قالت 84 والبعض قال 86 من المهاجرين، 61 من الأوس، 170 من الخزرج، مجموعهم 313 على أساس الاختلاف في عدد المهاجرين، 313 314 317. سبحان الله، هم دول اللي خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. أيوه هم دول اللي خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما أنا بقول لك مش مستعدين، مش متخيلين هم ممكن يدخلوا في حرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج بهذا الشكل، كان معاه ايه؟ كان معاه فرسان اثنان، سبحان الله العظيم، فرسان بس. ما انا بقولك مش مستعد الحرب، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن عمرو، ومعاه 70 بعير، 70 جمل، 70 جملا مع النبي عليه الصلاة والسلام، 70 ناقة. طب هم كان ده لسه كان 310 او 315، طب دول هيركبوا 70 جمل ازاي؟ كان الاثنين يتعاقبوا الناقة والثلاثة يتعاقبوا الناقة، ثلاثة، واحد يركب مسافة وبعدين ينزل، وبعدين الثاني يركب وبعدين ينزل، وبعدين الثالث يركب. فكان اللي بيتعقب مع النبي عليه الصلاة والسلام علي بن ابي طالب ومرثد ابن ابي مرثد الغنوي، يبقى اثنين صحابة، علي بن ابي طالب سن النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت ده 55 سنة، علي بن أبي طالب شباب، مرثد بن أبي مرثد شباب. فأول ما تيجي الجولة والدور على النبي عليه الصلاة والسلام يقولان له يا رسول الله اركب يا رسول الله، يعني احنا نمشي مكانك، نحن نمشي بدلا منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأقوى مني ولا أنا مستغن عن الأجر أكثر منكم، يعني إن كنتم أنتم محتاجين للأجر فأنا كمان محتاج للأجر، أنا كمان محتاج للحسنات،
ان كنت انتم تمنى قوم انتم مش اقوى مني عشان تقولولي اركب انت رسول الله واحنا نمشي مكانك. شايفين حبيبي في الله؟ شايفين المشهد المؤثر ده؟ شايفين حبيبي في... يا للروعة يا للروعة حينما يسوي القائد بين الجندي بينه وبين الجندي، مش يجلس في برج عالي والجنود هي اللي تتلقى الرصاص في صدورها والقواد هم اللي ينالوا والجنود هم اللي يتقطعوا اربا. لا ده كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب المثل الاعلى للقيادة الصح عليه الصلاة والسلام. ده جاي سبحانك ربي. فمفروض هو اي حد يجي يتصور هيجي مثلا تعالى زبير سيب الفرس بتاعك يركب عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويبقى قدام الناس كلها وانت بقى اللي يمشي اللي يركب رتبوها مع بعضك زي ما ترتبوها. ما حصلش الكلام ده. النبي عليه الصلاة والسلام كان زيه زي اقل حد، يعني بيقول لك اثنين على بعير وثلاثة على بعير. طب النبي عليه الصلاة والسلام كان في الاثنين على بعير ولا في الثلاثة؟ في الثلاثة على بعير. ولما جم يقولوا له اركب انت رسول الله واحنا نمشي مكانك، رفض النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام تحمل المشاق زي ما تحملها اقل جندي عليه الصلاة والسلام، برغم انه شيخ كبير سنه 55 سنة زي ما قلت لحضراتكم سبحانك ربي. طيب حبيبي في الله، النبي عليه الصلاة والسلام هو سايب المدينة وماشي، في اي خروج يسيب النبي عليه الصلاة والسلام فيه المدينة بيستخلف امام للصلاة وحاكم على المدينة امير على المدينة. فاستخلف النبي عليه الصلاة والسلام ابن ام مكتوم للصلاة، وحينما كان الاول ان استخلف، ودي الجمع بين الروايات، يا ابن ام مكتوم انت مسؤول عن الصلاة وامارة المدينة لغاية ما نرجع. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام منطقة اسمها الروحاء، الروحاء دي على بعد 40 ميل من المدينة، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا ابا لبابة ارجع فتولى امرة المدينة. ابو لبابة ابن عبد المنذر، فرجع ابو لبابة فتولى امرة المدينة. ودي اهمية ان يكون هناك امير وان يكون هناك حاكم في السفر والحضر في السلم والحرب، مسألة مهمة جدا ان يكون هناك في البلد رأس. دي مسألة في غاية الخطورة، وطول ما فيش رأس واحدة حاكمة في البلد لا يمكن ان هي تعاني ان هي تجد الاستقرار اضطراب لغاية ما يبقى الرأس واحدة بس. طول ما فيه مجلس هو المهيمن لسه ما وصلناش لمرحلة الاستقرار. هو دي سياسة النبي عليه الصلاة والسلام، اعظم سياسي واعظم قيادي واعظم عسكري عرفته الدنيا على الاطلاق، ولما لا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده يخلينا حبيبي في الله اقول لحضراتكم كلمة، ان العالم وان الدين مش بس دوره في تعبيد الناس لله، وان الناس يقول لهم مثلا اعبدوا ربنا بكذا، حجوا بالطريقة الفلانية، صوموا بالطريقة الفلانية، الصلاة احكامها كذا، الطهارة احكامها كذا. لا، الدين في كل حاجة. وده كان النبي عليه الصلاة والسلام، مش ده رسول الله؟ رسول الله قائد في المعارك، رسول الله عليه الصلاة والسلام حاكم المدينة وحاكم المسلمين جميعا، رسول الله امام الناس في الصلاة، رسول الله صلى الله عليه وسلم حل قضايا المجتمع، قضايا الطلاق، قضايا الزواج، قضايا المعاملات المالية، قضايا كل القضايا اللي يحلها النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحتة دي اتكلمت فيها قبل كده في الحلقتين الماضيتين. طيب حبيبي في الله، النبي عليه الصلاة والسلام هقول لكم عشان بس يكون الكلام كده مرتب. النبي عليه الصلاة والسلام خرج، رتب الجيش ازاي؟ واحد يحمل اللواء، لازم واحد يحمل اللواء، دي قواعد. من الذي يحمل اللواء؟ الشاب الجميل سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة، الذي دعا وعمل انقلاب دعوية في المدينة قبل الهجرة. من هو؟ انه مصعب ابن عمير، حامل اللواء وكان لون اللواء ابيض. طيب اتقسموا، هم كان هم 313 317 اتقسموا كتيبتين، كتيبة المهاجرين ولى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب. كتابة الأنصار ولى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ. المسألة لازم تكون منظمة، يبقى لهم زعيم. وعلى الميمنة الفارس الزبير بن العوام، وعلى الميسرة الفارس المقداد بن عمرو. الاثنين اللي معاهم فرس، واحد يمسك الميمنة واحد يمسك الميسرة. علي بن أبي طالب قدام المهاجرين، سعد بن معاذ قدام الأنصار. هي دي تشكيلة قيادة غزوة بدر. طيب احنا عندنا في المقدمة علي بن أبي طالب عند المهاجرين، وسعد بن معاذ عند الأنصار. طب في المؤخرة، في المؤخرة ما هو لازم في حاجة اسمها الساقة. الساقة رجل يتبع الجيش، وظيفته ايه؟ يرشد ضال الجيش ويأخذ ما سقط من متاع الجيش. الساقة هو ده. مين اللي في الساقة؟ قيس بن أبي صعصعة. وشوفوا حضراتكم تسليم كامل للقيادة، ممنوع الاعتراض. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا قيس كن في الساقة. قيس ما يتكلمش ولا يقولش معنانا، سمعنا وأطعنا. علي بن أبي طالب كن هنا، كن هنا. سعد بن معاذ كن هنا. كل إنسان زي ما تلقى التعليمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسألة لا تقبل أي فصال ولا أي نقاش. طيب مين القائد الأعلى للجيش الإسلامي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بينا حبيبي في الله، عرفنا سبب الغزوة، عرفنا عدد المسلمين، وبناخد كده دروس في كل حتة كده، يعني مش سرد مجرد قصص، لا كل حتة تلاقي أقول لحضرتك درس مهم جدا. وياريت لو حضرتكم ياريت يعني إن حد قدر يعملها. أنا في أخ من الإخوة لما عرف بأخ من الإخوة طلاب العلم الأفاضل حقيقة، لما عرف بهذه السلسلة قال لي أنا خلاص السلسلة دي أنا هتابع حلقة بحلقة، بس مش هتابع متابعة عادية، ده أنا همسك كشكول وأنا أكتب الفوائد، يكتب وأنا عايز. أنا على استعداد حبيبي في الله أن أتلقى من أي أخ أن يقول لي إحنا نريد في الحلقة القادمة كذا وكذا، نريد أن تعلق على كذا وكذا، في درس معين مهم جدا نرى أن تلتفت إليه وأن تقوله. أنا على استعداد أتقبل كل هذا برسالة عبر الهاتف أو باتصال، يعني إلا لم يتسنى الاتصال فبرسالة. أنا عندي استعداد كامل لهذا، لأني أرجو ربي عز وجل أن يجعلها سلسلة نافعة مباركة، وأن يجعلها خالصة. نسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. تعالوا بنا حبيبي في الله نيجي للنقطة اللي بعد كده. الجيش الإسلامي خلاص ماشي ناحية بدر. خدوا بالكم، أنا عايز أقول الحركة ناحية بدر مش من الأول. الترتيب ده، الترتيب ده من على الميمنة ومن على الميسرة ومن الكلام ده بعد مجلس شورى عمل النبي عليه الصلاة والسلام، هقوله لكم إن شاء الله بعد قليل. بس أنا أردت أن أصدرها عشان نعرف إن جيش المسلمين في وقت الأزمة بيتنظم، ممكن يتنظم بأعلى كفاءة، وإن تنظيم الصف عليه العامل الأكبر في مصر المسلمين. طيب الجيش الإسلامي بادي اتحرك، في عدة أشياء حصلت وهم في الحركة. النبي عليه الصلاة والسلام وجد طفل صغير، البراء بن عازب، كان لسه شاب صغير، طفل صغير، وعبد الله بن عمر عايزين يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أطفال، فردهم النبي عليه الصلاة والسلام. موقف ثاني عندنا حذيفة بن اليمان وأبوه، بينهم وبين قريش عهد إن هم ما يقتلوش مع النبي عليه الصلاة والسلام ضدهم. فلما راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ما صغرهمش. النبي عليه الصلاة والسلام يحترم جنوده، يحترم أصحابه، يحترم الصحابة. النبي الرقة والاحترام والأدب، وزي ما نشوف دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام يقود بالحب. النبي عليه الصلاة والسلام يقود بالاحترام، أول الاحترام، القيادة بالحب والاحترام تخليك تكسب الناس كلها، إنما فرمانات تنفذ، أضعف قيادة هي للفرمانات اللي تنفذ دي، إنما القيادة بالحب والشورى والتقدير والاحترام هو ده كان النبي عليه الصلاة والسلام. ده ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. والكلام ده لمين؟ لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى النبي، حتى النبي. يبقى الحب والشورى والاحترام والتقدير بهذا يقول إلا فيما فيه وحي، ما يقبلش شورى. أنا برضو عشان الناس تستوعب النقطة دي، النبي عليه الصلاة والسلام ما يبقاش الحكم نازل حرام وحلال ويقول للصحابة ايه رأيكم، ما تحصلش أبدا. الشورى دي في الأشياء اللي ما نزلش فيها نص، دي مسألة مهمة جدا، اللي يتصور حد ان المسألة بقى مطروحة وتمييع، لا لا لا، احكام الله عز وجل ما كان حراما وحلال لا تقبل نقاش ولا تقبل شورى، لان ده حكم ربنا الكل يسلم ويدعي الله، انما الشورى في الأشياء التي تقبل الشورى التي لم ينزل فيها وحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما راح لحذيفة بن اليمان وابوه قالوا له رسول الله احنا بيننا وبين قريش عهد ان احنا ما نحاربهمش لما انت تيجي تحاربهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام اذن لهم ان هم يرجعوا. وفي اثناء السير، الحتة الثالثة المهمة اللي عايز اقول لحضراتكم، في اثناء السير الى بدر خلاص بوادر القتال ظهرت، فالنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة اللي حواليه اللي خارجين للقتال من مهاجرين 83، ففي واحد قريب ومن عيلة ناس من المهاجرين اللي خارجين يقاتلهم صعبانين عليه، بيقول انا خارج انا اخرج اقاتل معاهم وهو مشرك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرد يقول لن استعين بمشرك، ارجع فلن استعين بمشرك. يجي تاني يقول ارجع فلن استعين بمشرك، الى ان اسلم الرجل، اسلم هو طبعا الرجل اسلم، وحينما اسلم ضمه النبي عليه الصلاة والسلام لجيش المسلمين. لما اسلم، ودي فايدة مهمة جدا جدا، فاكرين حضراتكم يوشع بن نون لما خرج وقال اراد ان يصفي الجيش لا يتبعني رجل من ثلاث، كل اللي قلبه متعلق بالدنيا يرجع، اللي منتظر يرجع لزوجة، اللي منتظر يرجع لأموال، اللي منتظر يرجع لدور وقصور يرجع من دلوقتي، اللي قلبه متعلق بغير الله عز وجل كثف حاجات ترجحة على لقاء الله يرجع من دلوقتي، فبالك بده مشرك يدخل في الصف؟ لا، إنها كلمة العقيدة وصوت العقيدة، لسيما في أول لقاء ده هيدخل بينا، يبقى في النسيج بتاعنا ما ينفعش، ممكن اتفاقات من الخارج بس الصف مميز هو ده اللي ممكن يكون، انما في اول لقاء يدخل في وسطنا ويقاتل في وسطنا كأن واحد مننا هو مشرك، رفض النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرفض، وان كان النبي يعني يحتاج لكل رجل، بس انت عندك، وان كنت محتاجا انت عندك قيم وعندك ثوابت لا تقبل ابدا الزحزحة، فالعدد قليل والمشركين كتير، وبرغم ذلك قال ارجع فلن استعين بمشرك. سبحان الله، دي حبيبي في الله لمسات مهمة جدا جدا ولفتات مهمة جدا جدا ينبغي علينا ان نلتفت اليها. الجيش الاسلامي ماشي ناحية بدر، وهو في طريقه الى بدر النبي عليه الصلاة والسلام نادى على رجلين، بس ابن عمرو اسمه كده بس، وفي رواية مسلم بلفظ بسيسة ابن عمرو، لكن ابن حجر في الإصابة قال بسيسة غلط والصح، أو بسيسة تصحيف والصح بس ابن عمرو، وعدي ابن أبي الزغباء، رجلان يعني، خلاص لو مش عايز تعرف الأسامي مش مشكلة. المهم قال للرجلين اذهبا فتحسسا أخبار العير، لسه الفكرة بيفكر في العير، لسه بيفكر في العير، كان لسه العير يعني ما فلتتش، العير اللي هي ليه الاموال الموجودة دي، فقال له ارجع فشوف لنا الاخبار ايه. طيب فكان النبي عليه الصلاة والسلام دي تنظيم القيادة، مش يمشي كده وخلاص، لا يبعت كل شوية واحد شوف لنا الأخبار. طيب أما أبو سفيان كان الحقيقة رجل في غاية من الحيطة والحذر، حذر جدا جدا، يحتاط جدا جدا، وكان دائما يتحسس الأخبار ويسأل. وأول ما وصلته الأخبار إن محمد عليه الصلاة والسلام، أول ما وصلته الأخبار إن النبي استنصر أصحابه وخرج للقائهم، أول ما وصلوا الخبر سلك طريق بعيدة عن الطريق المعتاد ناحية ساحل البحر، يعني بعيد عن بدر وبعيد عن المدينة ناحية البحر الأحمر، سلك يبقى غير الطريق. الحالة الثانية أرسل رجلا اسمه ضمضم ابن عمرو، أرسل هذا الرجل يعمل إيه؟ يستنفر أهل مكة يقول لهم إن محمد خرج يريد النيل العير، هيحاربنا، نستغيث بك وتعالوا. قبل ما أقول لك ذهاب ضمضم وعمل إيه، هقول لك حكاية رؤية عتيكة بنت عبد المطلب. حكاية رؤية بنت عتيكة، رؤية عتيكة بنت عبد المطلب، شافت رؤية باختصار، شافت، والرؤية دي قالتها للعباس أخوها ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهي عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لا يزال على الشرك طبعا. فشافت ان فيه رجل استنفر قريش، قال لهم انفروا بسرعة، الحقوا، فيه مشكلة، فيه مصيبة حصلت، فاخرجوا سريعا. واول ما هو عمل كده واقف على جبل ابي قديس بمكة، اذا الجبل قد انفصلت صخرة تفتتت ودخلت بيوت، دخلت بيوت قريش كلها. فأول ما هي قالت له المنام ده، قال لها طيب ده دي رؤية حق ما تقوليهاش لحد، قالها لصاحبه الوليد بن عتبة، الوليد بن عتبة قالها، وصلت أبو جهل، راح أبو جهل يتشاكل مع العباس بن عبد المطلب يقول له كمان يعني أنتم مش كفاياكم أن يبقى فيه نبي من رجالكم، تيجي كمان واحدة من بنات من نسائكم تبقى نبية وتشاكل معاه. قال له يا عباس هم ثلاث أيام، إن أتى النذير الذي قالت عنه عتيكة في المنام وإلا هكتب كتاب إنكم أكذب أهل العرب. سبحان الله العظيم، ده حقد بقى، حقد سبحانك ربي، حقد يعمي الأبصار. مروا الثلاث أيام، إذا بالناس وجدوا ضمضم ابن عمرو الغفاري جاي وحول وقف على الناقة، وقف وجدع أنف الناقة، أطع أنف الناقة، أطعها ووقف على ظهرها وشق هدومه من قدامه من ورا، وقعد يصرخ في الناس اللصيمة اللصيمة اللصيمة، يعني القافلة اللي فيها بضاعة غير الطعام، النفير النفير، وغوساه وغوساه. فالناس كلهم جريوا عليه، وبكده استنفر جيش مكة بقيادة أبي جهل، استنفر جيش مكة. ما في رجل من قريش إلا وخرج، ومن لم يخرج أناب. أبو لهب ما خرجش، أناب، خرج واحد مكانه. وهنا أحبابي كانت قوة الجيش اللي خرج من مكة 1300، معاهم 100 فرس، 600 درع، عدد نوق وجمال ملوش حصر، يعني جيش قوي، جيش قوي 1300، سبحان الله العظيم. فهنا حبيبي في الله جيش مكة بدأ يتحرك، الكبر، التعالي، كبر غير عادي. استعينونا بنعمة الله عز وجل على معصية الله، يقول ربنا عز وجل ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. يبقى ربنا عز وجل نهى الصحابة ألا يكونوا كهؤلاء. مين دول؟ أبو جهل واللي معاه، خرجوا ومعاهم المغنيات هو دايما كده بيشرب كفر كلها كده. المغنيات، المطربات، الموسيقى، الخمر، معهم كل وسائل الفساد، خارجين ليفسدوا في الأرض، ناس مفسدة. بطرا، البطر هو الاستعانة بنعمة الله على معصية الله عز وجل، رأي الناس منظرة عشان يقال نحن هنا، جيش 1300 حاجة جامدة جدا جدا. في هذه الأثناء فلت عير أبو سفيان من قبضة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص فلت العير ومفيش قابلية أبدا إن النبي عليه الصلاة والسلام يتمكن من هذا العير. أرسل أبو سفيان رسالة إلى قريش، يعني خلاص ارجعوا، يعني إحنا القضية خلصت وإحنا اتغلبنا وفلتنا والمسألة خلاص، فالوقتي ينبغي عليكم أنكم ترجعوا، فإحنا مش قد الحرب دي، ولا عايزين إحنا لو جينا نقاتل هنقاتل أبنائنا وإخواننا، ثم إن من جواهم إن محمد ممكن ينتصر عليه الصلاة والسلام، إن محمد ممكن ينتصر، لأن معظمهم كفر عناد واستكبار، عارفين إن النبي عليه الصلاة والسلام على حق، والله يعرفوا إن النبي على حق، ومقيمين إن النبي عليه الصلاة والسلام هينتصر بإذن الله سبحانه وتعالى، بس هو الكبر، كبر واستكبار والعياذ بالله. فهو جاء في هذه الأثناء قال وإن رجع العير، ده مين ده؟ المتعالي المتكبر أبو جهل. وإن رجع العير إحنا هنروح وننزل عند بدر ونقاتلهم وننتصر، ننحر الإبل ونسيطر على الموقف ونضرب الطبول ونشرب الخمر، فلا تزال تسمع، حتى تسمع بنا العرب كلها، فلا يزالون يهابوننا أبدا. وبكذا يبقى بدماغه وبتفكيره يبقى قضينا على محمد ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأت الانقسامات في جيش مكة، انقسامات كبيرة، وانفصل مجموعة قوامها 300، وبرغم كده استمر أبو جهل في مش مواصلة طريقه. النبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة حواليه وقوى من شوكة الصحابة وركز على الأنصار تركيز قوي جدا جدا، ودخل المعركة مع قريش بترتيب منظم. وفي ساحة المعركة آيات حصلت وناس بيعوا ربنا عز وجل على الموت، وكانت ملحمة كبرى ويوم فرقان عظيم. الكلام ده كله هنكمله وهقوله لحضراتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. حبيبي في الله، هو ده اللي أنا متوقعه، إن حلقات الغزوات في طريقنا إلى مكة الوقت معاها يجري سريعا جدا، لكن أدعو ربي عز وجل أن يبارك لي ولكم وأن يستعملني وإياكم فيما يرضيه، وأدعو ربي سبحانه أن يوحد كلمتنا وأن يجمع شملنا على أتقى قلب رجل منا، كما أدعو سبحانه أن يصون دماء إخواننا في ليبيا وفي غزة وفي كل مكان، وأن يبعد عنا الظالمين، وأن يمكن لأوليائه في الأرض. آمين يا رب العالمين. حبيبي في الله، أكتفي بهذا القدر وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا الله يا سميع يا عليم، اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم، واعف عنا